بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الله يحييكم في اللقاء الخامس الرابع من لقاءات السلسلة تاريخ الفكر الغربي، وأرجو في بداية كل لقاء أن يتم استحضار الفوائد العشر الأولى اللي أخذناها في أول لقاء المتعلقة بدراسة الفكر الغربي، تاريخ الفكر الغربي. كما أيضا أؤكد على ملاحظة ذكرتها في المحاضرة الأولى، في بداية المحاضرة الأولى بعد الفوائد، اللي هي أنه أحيانا يكون في الكتب التي تتحدث عن تاريخ الفكر الغربي تعرض الفكر والأقوال بطريقة مشكلة. يعني احيانا تكون عرض الاقوال والافكار فيه شيء من الشبهات والاشكال وبث بعض الصور التفصيليه لفلسفه تكون فلسفه مشكله، فننتبه لهذا المعنى في التوصيات العامه بقراءه بعض الكتب التي تتحدث عن تاريخ الفكر الغربي. طيب، اليوم عندنا عصر التنوير، ما يعرف بعصر التنوير اللي هو القرن الثامن عشر، و هذا العصر طويل جدا، ويعني من الموافقات انه بعد ما جمعت المادة وقسمتها الى عناصر طلعت 18 عنصر موافقة للقرن الثامن عشر يعني. ولأجل ذلك مستحيل انه احنا ناخذ 18 عنصرا في محاضرة واحدة، فراح نقسمها الى محاضرتين ان شاء الله. نسجل عناصر المحاضرة الأولى. عنصر الأول: سمات القرن الثامن عشر من الناحية الفكرية وما يتعلق بها. سمات القرن الثامن عشر أو سمات عصر التنوير من الناحية الفكرية وما يتعلق بها. أفضل نسميها قرن الثامن عشر لأنه يعني ربما يشمل بعض الجوانب العامة، ستأتينا إن شاء الله. رقم اثنين: حركة التنوير. حركة التنوير. العنصر الثالث: التيار الربوبي والإلحادي وقضية نقد الدين في القرن الثامن عشر. التيار الربوبي والإلحادي ونقد الدين في القرن الثامن عشر. العنصر الرابع: السياق الفلسفي في القرن الثامن عشر وأبرز اتجاهاته ورموزه. العنصر الخامس: فولتير. الرابع قلنا السياق الفلسفي وأبرز اتجاهاته ورواده. الخامس: فولتير. السادس: ديدرو ودائرة الموسوعة أو موسوعة دائرة المعارف الفرنسية والموسوعة الفرنسية. ديدرو والموسوعة الفرنسية. العنصر السابع: جان جاك روسو. العنصر الثامن: نقد العقل في القرن الثامن عشر على خلاف المتوقع من القرن الثامن. لا، أخطر من كانت. العنصر الأخير: ديفيد هيوم. ديفيد هيوم. ديفيد هيوم. هذه عناصر المحاضرة إجمالا. طيب، العنصر الأول هو أهم عنصر، أي سمات القرن الثامن عشر من الناحية الفكرية. طبعا السمات أيضا لم أقف على أحد فيما وقفت عليه في القراءة والتحضير، جمع السمات بشكل استقصائي إلى حد ما. حاولت أن أستقصي هذه السمات وأسردها سويا أو أجمعها سويا، وصلت إلى 12 سمة. 12 سمة لعصر التنوير أو للقرن الثامن عشر. هذه طبعا مذكورة بشكل متفرق، كل واحد من المؤرخين أو هذا يذكر سمة سمتين ثلاث سمات، لكن بدل أنها 12 سمة وقد تصل إلى أكثر إذا كان في وقت أكثر الإنسان أيضا يعني يتأمل ويجمع أكثر. قبل أن أذكر هذه السمات أود أن أذكر شيئا مهما، وهو ما علاقة القرن الثامن عشر في سياقه الفكري بالقرن السابع عشر. تذكروا إحنا ذكرنا في القرن السابع عشر قلنا إنه إيش؟ لا، إحنا في القرن السابع عشر قلنا إنه له علاقة بما بعده. من أي ناحية؟ السابع عشر كان في تأسيس نظريات فلسفية استمر تأثيرها في القرن الثامن عشر وصار فيه تطبيقات عملية لبعضها. جيد. طيب، لو قلنا من السابع عشر، احنا اخذنا في السابع عشر شخصيات متعددة، يمكن سبعة او ثمانية شخصيات. لو قلنا ما ابرز الاسماء من القرن السابع عشر التي كانت حاضرة بقوة في القرن الثامن عشر؟ طيب جون لوك، ديكارت، نيوتن، سبينوزا، مين باقي؟ نكملهم كلهم. بدون منازع جون لوك ونيوتن، بدون منازع جون لوك ونيوتن. ديكارت تأثيره كان في القرن 17، استمرت تأثيراته في بعض النواحي في بعض، لكن لو تتذكروا أيضا في واحد من النصوص ذكرته يمكن في المحاضرة الثانية، أنه الفكر الغربي كأنه استدبر ديكارت والتفت إلى جون لوك. ذكروا هذه العبارة؟ أي فعلا في القرن 18 الحضور من السابق حضور جون لوك وحضور نيوتن، بل في بعض النصوص ربطت بين يعني تأثير نيوتن عجيب جدا. احنا تأثير نيوتن لا تكلم عن التأثير العلمي التجريبي، ما تكلم عن الفيزياء، تكلم عن طبيعة نظرته للكون من الناحية العلمية، أعطت نظرة للعقل في إطار خارج إطار العلم التجريبي. وسبحان الله هذا يعني هذه التأثيرات احنا يبغانا ننتبه لها، كيف يكون في علاقة وطيدة بين الأفكار وبين بعض المجالات الأخرى التي لا علاقة لها بالفكر أساسا، أو لا علاقة لها بالفكر ابتداء. جيد، انظروا مثلا هذا النص فيما يتعلق ب نيوتن. يقول لك مصطلح العقل في القرن 18 كان يعني ضمنا العلم النيوتني أكثر مما يعني الفلسفة الأرسطية. العقل في القرن 18 كان يعني ضمنا العلم النيوتني، مع أنه تجريبي طبيعي، لكن العقل، لاحظوا شوفوا العلاقة، كان يعني ضمنيا العلم النيوتني ولا يعني أو أكثر من انزياحه للفلسفة الأرسطية. هذا لسترومبورغ في التاريخ الفكري الحديث. طيب أيضا ذكر، اسمعوا هذا النص، الفكر الذي بدأ بهوبز، خدنا توماس هوبز وسبينوزا، وأنجب لوك ونيوتن وبايل ولايبنيتز، يستطيع أن يدعي وبحق أبوته لعصر التنوير. يستطيع أن يدعي وبحق أبوته لعصر التنوير، وهنا قضية العلاقة بين العصور والأفكار والتراكم الزمني. جيد، فالروح النقدية التي ولدت وولد معها المذهب التجريبي العلمي ونظرة جديدة إلى السياسة والفنون، وكان كل ذلك بمثابة المقدمة للقرن 18. ولاحظوا هو فرق في القرن 17 بين نصفيه، لأنه قال الذي بدأ بسبينوزا وهوبز وأنجب جون لوك، لأنه جون لوك احنا أخذناه كان في النصف الثاني من القرن 18. طيب المؤرخون لا يفتؤون يذكرون حين يذكرون فولتير، طبعا فولتير خلاصة القرن 18 أو من أهم الخلاصات في القرن 18، لا يفتؤون يذكرون أن فولتير متأثر تأثرا كبيرا بجون لوك وبنيوتن الاثنين. طبعا فولتير سيأتينا أنه أصلا تكونت معرفته في إنجلترا وليس في فرنسا، وبعدين انتقل إلى فرنسا. ممتاز. طيب ما من رجل علم أو رجل فكر يتساوى في علو ذكره مع إسحاق نيوتن، والحق أنه ما من إنسان آخر قد ترك مثل هذا الأثر العميق على عصورنا وعلى دنيانا مثل ما ترك نيوتن. أيضا عموما في نصوص كثيرة جدا تتحدث عن تأثيرات إسحاق نيوتن في بشكل عام وفي القرن 18 بشكل خاص، وكذلك جون لوك. هذه فقط مقدمة سريعة على علاقة القرن بما قبله. الآن ندخل في السمات. احنا قلنا عندنا 12 سمة لفكرية وما يتعلق بالفكرية، يعني أشياء لها علاقة بالفكر بطريقة أو بأخرى. الأمر الأول، السمة الأولى، مركزية حركة التنوير، يعني نشوء و تمركز حركة التنوير في القرن 18. هذا من أبرز السمات الفكرية التي كانت موجودة في ذلك القرن. في قصة الحضارة وولد يورانت، اسمعوا هذا النص، يقول حركة التنوير أصبحت حركة واسع النطاق مثل حركة النهضة الأوروبية وحركة الإصلاح الديني. جيد، يعني احنا نتكلم عن حركات كان لها سمات لعصر كامل، اللي هي النهضة، الإصلاح الديني، هنا إيش؟ التنوير. والحق أن حركة التنوير هذه بدت وكأنها ذروة الحركات السابقة. حركة التنوير بدأت وكأنها ذروة الحركات السابقة. هذا وولد يورانت في قصة الحضارة. سيأتينا إن شاء الله كلام أكثر قليلا عن حركة التنوير. السمة الثانية، تمجيد العقل ومركزيته في التوصل للحقائق في النصف الأول من القرن. يعني العقل كان ممجدا معظما باعتباره إيش؟ أيوة، باعتباره الموصل المغني عن غيره من الموصلات للحقائق. جيد؟ لا شك ديكارت له تأثير، لكن التأثير ما هو التأثير المتصل كذا المباشر، لكن هو بشكل عام هو يعني جزء من منه الظرف التاريخي بشكل عام. الظرف التاريخي اللي هو الابتعاد عن الموصل الآخر، الموصل اللي كان مهيمن اللي هو الدين، فهو مو جالسوا ينزاحوا عن الدين، ينزاحوا عن الدين. إيش البديل؟ بديل العلم والعقل، والعلم الطبيعي نفسه هو كان فيه مضامين مؤثر على طبيعة تفكير العقل، فبينهما تداخل أصلا بخلاف أواخر القرن سيأتينا إن شاء الله. طيب، في نص لفت انتباهي كثيرا ويمكن له علاقة بالكلام اللي قبل قليل في موضوع ما بعد الحداثة حتى نفهم سمات العصور. يرى المؤرخ أرنولد توينبي بأن الدين كان بالنسبة لمعظم الناس وفي معظم الأزمان هو اهتمامهم الرئيسي، ولكن عصر التنوير ثار على تلك العادة، فلقد كان ذلك العصر هو العصر الذي حاول فيه الكثيرون الخلاص من الدين من جميع الميادين، ما يضمن منه تأمين الأغراض النفعية. الأغراض النفعية، إيش الأغراض النفعية في تلك المرحلة؟ ولاحظوا المفارقة بين الأغراض النفعية في تلك المرحلة وبين الأغراض النفعية في القرن 21. ما يأمن منه تأمين الأغراض النفعية فيما يثبت صحة العلم الدنيوي ويؤمن الأخلاق الاجتماعية. يؤمن الأخلاق الاجتماعية، لا بس أنا أقصد أنه يعني السياق اللي كانوا يتجهون إليه في استغنائهم عن الدين، فين بيوصلوا في الطريق الآخر؟ يبغوا يحققوا منفعة. إيش هذه المنفعة التي يريدون تحقيقها؟ صحة العلم الدنيوي اللي هو واحد من البدائل، هو العقل، والأمر الآخر تأمين الأخلاق الاجتماعية. جيد؟ يعني هي الفكرة أنه الدين كان يدعو لأخلاق اجتماعية، صح ولا لا؟ والعقل عندهم كان يدعو إلى أخلاق اجتماعية. الفرق اللي صار هو إيش؟ في المصدر. الفرق اللي صار في المصدر والوسيلة، أنه كان في مصدر ديني يحدد لنا هذه الأطر ويعطينا تفاصيل معينة فيها ويحتكر الوصول إلى المعرفة فيها. الآن نحن نعترف نعم بضرورة وجود أخلاق اجتماعية، بضرورة أن يكون هناك حقائق وكل شيء، لكن نختلف في أن المصدر الذي كان يوصل إليه سابقا ليس هو المصدر الصحيح، وليس هو المصدر على الأقل ليس هو المصدر الوحيد، وإنما هناك مصادر أخرى وإن كانت توصل نفس النتائج، مو نفس التفاصيل، نفس النتائج. اللي تغير بعدين إيش؟ مو لازم يكون في أخلاق اجتماعي، مو لازم يكون في أخلاق اجتماعي. طبعا هو هذه فكرة ما بعد الحداثة جزء منها يعني عموما. طيب، بينما قنع لوك بترك موضوع الأخلاق للكتاب المقدس، إلا أن الأخلاقيين الإنجليز لم يحذوا حذو لوك، فالعقل الذي كان يقف عند حدود معينة ولا يتجاوزها اقتحم ميدان الأخلاق بخطوات حرة وثابتة. واضح؟ مركزية العقل في اقتحام ميدان الأخلاق، سابقا كان له حدود معينة. حتى جون لوك نفسه، جون لوك بالمناسبة طبعا كان ممن يرى معقولية الدين المسيحي، جيد، كان يرى معقوليته، وكان يأتي في أبواب معينة يقول خلاص يعني الدين يكفينا هذه الأشياء، ومنها قضية الأخلاق، بينما يقول أن هناك فلاسفة تجاوزوا لوك في هذا المعنى وأدخلوا وأقحموا العقل حتى في قضية معيرة الأخلاق وتقريرها. عموما هذه من السمات لعصر التنوير أو القرن 18 اللي هي إيش؟ تمجيد العقل. لاحظ أنا ذكرت أنه في النصف الأول من القرن، لأنه سيأتينا بعد شوية سمة أخرى.
نقد العقل.
أيوة، السمة الثالثة روح النقد. روح النقد، شيوع روح النقد. أيوة، هذا النقد كان سمة بارزة تماما في القرن الثامن عشر. بل إننا نجد عبارة مثل سيطرة الروح النقدية وكادت تنفرد في الميدان، واصفا بها سترومبورغ القرن الثامن عشر. الربوبيون الإنجليز فتحوا الباب لقرن لا مثيل له في جرأته، حيث استجوبت كل عقيدة وكل نظرية وكل رأي موروث. واضح؟ وهذا أيضا سترومبورغ في تاريخ الفكر الحديث. أنا سأذكر السمات مجملة مع بعض النصوص سريعا يعني. السمة الرابعة انتشار السخرية والهجاء، وكانت هذه مرتبطة بإيش؟ بالنقد، يعني مرتبطة بالنقد كالسمة التي قبله، لكن أنا أفردتها لأنه يعني صارت أسلوبا معينا لم يكن هو مجرد أسلوب، وإنما حتى صار كأنه سمة، صار كأنه سمة، سمة رائجة جدا. لذلك نجد أيضا سترومبورغ في تاريخ الفكر الحديث يقول كتب على عصر التنوير أن يكون عصر السخرية والهجاء. كتب على سترومبورغ في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث صفحة 183، كتب على عصر التنوير أن يكون عصر السخرية والهجاء. قياس لا نستهين بمثل هذه المظاهر. السمة الخامسة ترسيخ الدنيوية ومركزيتها وتهميش دور الدين، وهذا من السمات البارزة جدا 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 في عصر التنوير. كان عصر تحويل الفكر إلى فكر دنيوي باختصار، أيضا في كتاب التاريخ الفكر والأوروبي الحديث، عصر التنوير كان عصر تحويل الفكر إلى فكر دنيوي، ولم يصبح الدين قضية رئيسية التي تستأثر باهتمام البشر، تضاءل إلى فرع من فروع الحياة، صار في فرع اسمه الدين، في أشياء أخرى كثيرة ممكن يبحث فيها الإنسان، ممكن يهتم بها الإنسان غير قضية الدين. أصبح من الإسراف ملامسته، ووصف كولين جود في كتابه فكرة التاريخ عصر التنوير بأنه العصر الذي اجتهد ليجعل كل فرع أو كل دائرة من دوائر الحياة والفكر دائرة دنيوية. يصف عصر التنوير بأنه اجتهد ليجعل كل دائرة من دوائر الحياة دائرة دنيوية. هذه من سمات عصر التنوير في القرن 18. السمة السادسة تنامي المذهب، مذهب الدين الطبيعي أو التيار الربوبي. الدين الطبيعي اللي هو الربوبي، الدين الربوبي اللي هو ينكر الأديان ويعترف ب لا ليس علموي، ما له دخل بالعلموية أبدا، يعترف بوجود الخالق وينكر الأديان، ينكر النبوات والأديان كلها.
إيش اسمه هذا الدين الطبيعي؟
الدين الطبيعي اللي هو الربوبي، الآن مشهور بالربوبي. راح يأتينا السؤال، كيف يأتينا؟ أنا أعيد السؤال لأنه لما ينزل المقطع فيديو يقولوا ما نسمع أسئلة الحاضرين. كيف تكون علاقة الربوبي مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه سيأتينا في عنصر، أنا ذكرت لكم واحد من العناصر التيار الربوبي، راح أذكر فيه تفاصيل، لكنه سمة بارزة جدا في عصر التنوير. طيب السمة السابعة، طبعا راح أرجع التفاصيل للعنصر. السمة السابعة التفاؤل.
تفاؤل.
تفاؤل سمة بارزة جدا جدا في عصر التنوير وعصر القرن 18. تفاؤل. طيب التفاؤل ايش دخله بالفكر؟ احنا نتكلم عن سمات فكرية. التفاؤل ناشئة عن ظنهم في الوسائل التي اتخذوها لاكتشاف العالم واكتشاف الحقائق انهم في طريقهم الى السيطرة على كل شيء. وكانوا يظنون انهم سيصلون الى النهاية، الى الغاية. وهذه الروح كانت حاكمة، يعني كانت مسيطرة جدا جدا، كان روح تفاؤلية كبيرة جدا مرتبطة بالفكر، مرتبطة بأنه نحن سننجز، سنفعل، سنصل إلى حيث لم يصل إليه الدين، سننهي المشاكل، سنصل إلى التسامح، سنصل إلى الأمان، سنكتشف العالم، سنفهم كل شيء في الطبيعة. بل كانت في أشياء مضحكة، أظن في تكوين العقل الحديث لراندال، المشكلة أنا ضاق علي الوقت ما استطعت أنقل كل النصوص، ذكر انه في بعضهم قالوا انه لو احنا وفرنا ظروف بيئيه جيده ممكن يخرج لنا في باريس 3 مليون اسحاق نيوتن. ومن جد يتكلم، يعني مو انه من باب لا انه 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 ترى كان في مشكله في البيئه وفي طبيعه تعلم الناس، فاحنا ممكن ترى نغير الواقع بحيث انه بدل ما يكون واحد اسحاق نيوتن 3 مليون بكل بساطه. يعني جيد، هذا يعني كان الإنسان كأنه للتو بدأ يتعرف على الأشياء بعد أن فقد المصدر الذي كان مهيمنا على كل شيء، وتعرفوا منجزات وفي بعض المكتشفات وإسحاق نيوتن وكذا، وإعطاء الثقة للإنسان ومركزية الإنسان، سنصنع كل شيء. في نصوص كثيرة، واحد من النصوص في 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 معجم أو خلينا نقول القاموس الفلسفي، فيه إعلان الإيمان الربوبي، كتبه الربوبيون في تلك المرحلة. جيد، في نهاية الإعلان ماذا قالوا؟ قالوا: ونحن عندما نطيح بأولئك المرشدين الكاذبين المضللين اللي هم رجال الدين، فآنذاك سيسود التسامح وليس ثمة ضرورة للإكليروس، وإن الناس بإرشاد الفلاسفة سيعبدون الله بصورة منتظمة. هذا مين؟ الربوبيين اللي ضد الدين، تمام؟ سيعبدون الله بصورة منتظمة، وستقوم الكنيسة الربوبية المصلحة بتطوير المواطنية الخيرة وتدعيم المحبة الأخوية، تمام؟ هذا نقله سترومبورغ، ثم علق قائلا: تلك هي خلاصة القرن الثامن عشر الذين اعتقدوا بأن فجرا جديدا بدأ يشرق على الجنس البشري، وأن نوره هو الحس السليم والحقيقة البسيطة الواضحة. هذه كانت الروح، جيد؟ ولذلك تجدها حتى متمثلة في بعض الشخصيات مثل فولتير، بس المسكين ما كملت روح مع تفاؤل. لما جاء زلزال لشبونة في منتصف القرن العشرين غير التفاؤل إلى تشاؤم تام، كان من أقوى الزلازل التي ضربت البشر يعني. الثامن عشر، الثامن عشر، هي الثامن عشر أظن 1750 شيء زي كذا، قتل فيه عشرات الآلاف، كان مدمر تدمير كبير جدا، وكان كان واحد من من الأحداث التي عززت من سؤال الشر، شبهة الشر. عموما يأتينا إن شاء الله. السمة الثامنة من سمات القرن الثامن عشر التسامح، والتسامح جزء مما يؤكده النص السابق، النص السابق أنه إذا تخلصنا من رجال الدين والكليروس وكذا ستسود روح التسامح والأخوة والمحبة وال... أهم شيء كفكرة طبعا أيضا كان موجود كسلوك، يعني مثلا كانوا يعبرون عن الواقع الإنجليزي حتى الواقع السياسي أنه واقع متسامح جدا في مقابل التشدد الفرنسي، إيه، لكنه كان يعني كانت روح التسامح، روح التنظير للتسامح روح سائدة. جون لوك مثلا وإن كان في القرن السابع عشر، هو توفي في بداية القرن الثامن عشر، كتب رسالة في التسامح. عموما كانت هذه الفكرة موجودة إنه إذا تخلصنا من الكهنوت ورجال الدين فسيسود التسامح، عقيدة بسيطة واضحة ربوبية إلى آخره. طيب، السمة التاسعة وهي متعلقة أيضا بالتفاؤل والتسامح، متعلق بالتفاؤل أكثر شيء، لا لا، اللي هي روح التقدم والسيطرة على الطبيعة، روح التقدم. يعني تقدمنا في وقت نيوتن سنتقدم أكثر، تقدمنا في نظريات فلسفية معينة سنتقدم أكثر، صار هناك ولع بالتقدم، فكرة التقدم إنه نظل نتقدم. السمة العاشرة نقد العقل في المنتصف الثاني من القرن الثامن عشر. يعني أنا ما ذكرتها إنه كان في، لأنه سمة، كان في سمة، وكان من أبرز ما وجه أو من أبرز الآثار التي نشأت عن نقد العقل سقوط إيش؟ سقوط شيء كان يمكن أن يكتسح أوروبا كلها، الدين الربوبي، الدين الربوبي الذي نضج واستوى وتفجر في بداية القرن، أو في خلينا نقول في النصف الأول من القرن، بدأ يسقط ويتهاوى في نهاية القرن، حتى أنه في تقريبا تسعينات أو تسعينيات القرن الثامن عشر قدم أحد الربوبيين في جامعة من جامعات فرنسا وألقى محاضرة يشرح فيها اعتقاده في الله، فثار عليه الطلاب، وكان معنى كلامه أنه لم يبقى أحد يقول بمثل هذه الهراءات. جيد؟
ما كان توجه طيب
شيء؟ إيش؟
ما كان توجه؟
الحين يجينا، الحين يجينا. السمة الحادية عشرة النزعة الشكية القوية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، النزعة الشكية. لما أقول في منتصف القرن الثامن عشر ما أقصد من 1750، وإنما أقصد في النصف الأخير، قد يكون في آخر 30 سنة، آخر 20 سنة، المهم أنه في الجزء الأخير أو في الجزء الثاني من القرن.
إيش الفرق بين النزعة الشكية النقدية وبين السمة الثالثة اللي هي شيوع روح النقد؟
شيوع روح النقد؟ لا، شيوع طبعا السؤال مرة أخرى حتى عشان الكاميرا، الأخ يسأل: ما الفرق بين روح النقد اللي ذكرناها السمة الثالثة وبين النزعة الشكية اللي ذكرناها في السمة الحادية عشرة أو الحادية عشرة؟ الفرق أن النزعة النقدية شاملة، تشمل النقد الموجه للدين والنقد الموجه بشكل عام، يعني روح نقدية شاملة تشمل أكثر من تيار. النزعة الشكية تختص بتيار معين، واضح؟ لا، النزعة الشكية من أبرز ما نقدت الدين الربوبي، نقدت الربوبية اللي هي ضد الدين أصلا. فلما نقول روح النقد، من أبرز ما تتمثل في روح النقد المذهب الربوبي نفسه، هو كان ناقد، هو من أبرز التمثلات النقدية. النزعة الشكية نقدت التيار الناقد أو نقدت السمة الناقدة أو الروح الناقدة اللي تتمثل في أبرز شيء فيها في الربوبي. جيد؟ ما بقول انهار انتهى يعني، لكنه نعم تأثر وضرب ضربات قوية جدا بسبب واحد عفريت وشيطان اسمه ديفيد هيوم، عشان كده واضح من اسمه. طيب، هو واحد يعني من واحد من أكبر النقاد في القرن الثامن عشر. راسل برنتراد راسل مشهور، الملحد المشهور طبعا من ناحية التاريخ، هو متمكن جدا في تاريخ الفكر الغربي، له أكثر من كتاب، تاريخ الفلسفة الغربية، حكمة الغرب، وله أكثر من كتب متعددة، يعني بعضها ليست متخصصة في التاريخ لكن يذكر فيها جوانب تاريخية. وأظن أنه كتابه حكمة الغرب أقوى من كتابه تاريخ الفلسفة الغربية. عموما إيش يقول؟ لاحظ هو ملحد الآن، ها، يقول: ليس في وسعي إلا أن آمل اكتشاف مذهب أقل شكية من مذهب هيوم. ديفيد هيوم، اي هذاك راح يجينا، انه هو كان يعني هو كان السبب الاساسي في السمة القادمة الثانية عشرة، اللي هي تنامي جذور الالحاد الصريح في اواخر القرن، تنامي جذور الالحاد الصريح في اواخر القرن الثامن عشر. فولتير ايش كان؟ لا يعني كمعتقد ربوبي نموذجي، ربوبي يعني ما في أحد ربوبي زيه، يعني ربوبي درجة أولى، يعني مؤمن إيمان قوي جدا 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 بضرورة وجود الخالق وجود الله سبحانه وتعالى، ومستنكر جدا جدا لقضية الدين ورجال الدين وما إلى ذلك، إن كان له بعض العبارات الموهمة في قضية الدين تحديدا، لكن متمسك تمسكا قويا بوجود الله سبحانه وتعالى، ويستدل العمدة في وجوده، من أهم العمد في إثبات وجوده عنده الأدلة العقلية. جيد؟ لاحظوا هذا النص، راندال أيضا يقول: كان فولتير معروفا بتمسكه الشديد بالديانة الطبيعية. الحين النص هذا تحت أي عنصر؟ تنامي جذور الإلحاد. لاحظوا المفارقة، ها؟ كان فولتير معروفا بتمسكه الشديد بالديانة الطبيعية حتى آخر حياته عام 1778، عندما كان معظم المفكرين الفرنسيين قد تجاوزوا هذا الموقف وانتهوا إلى الريبية والإلحاد. واضح؟ معظم المفكرين الفرنسيين قد تجاوزوا هذا الموقف. لاحظوا تجاوزوا، هي كانت محطات، كانت دين، إنسان، ربوبي، عقل، ربوبي، الشك والإلحاد. طبعا في الاثنين، يعني ما أبغى أقول إنه من تركوا الدين الربوبي اتجهوا إلى الحاد ضرورة، كانت مع بعض، الشكي اللي هو السمة الحادية عشرة، النزعة الشكية والإلحاد. لذلك ديفيد هيوم نفسه لم يكن ممثلا نموذجيا للتيار الإلحادي، يعني ديفيد هيوم ما هو مرتبط اسمه بنصرة عقيدة إلحادية في مضامينها، وإن كان كل ما جاء به يؤدي إلى الإلحاد. شك ديفيد هيوم شك، إذا ذكر الشك ديكارت شيء وديفيد هيوم شيء آخر، يعني لم يوجه أحد ضربات يعني موجعة لقضية الحقائق والثوابت والعقل وما مثل ديفيد هيوم، وكانت طبعا، لكن كانت مو شك. طيب، مهم، ها؟ بالضبط، كانت متأثر بهيوم، صحيح. طيب، هذا الآن العنصر الأول من عناصر المحاضرة. نكمل 18 عنصر. طيب، حركة التنوير احنا قلنا يعني يكفيك ان تدرك مركزيتها واهميتها، انه العصر اصلا كامل الوصف التنوير، عصر التنوير. جيد،
العصر الثاني وصف بعصر التنوير بنفس العصر، يعني كان مدركين انه هذا عصر التنوير، وبعدين وصفوه بعصر التنوير
مثل بقية العصور. لا، وصف في نفس العصر،
هاي نقطة
مثلا الى وصف في نفس العصر. مثلا شوف هنا في الفلسفة الحديثة عندنا نص يوضح متى وصف بعصر التنوير، فيقول في صفحة 269: لقد أطلق كانت وفلاسفة الموسوعة على القرن الثامن عشر بأنه عصر التنوير، نفس القرن، وسماه كانت أيضا عصر النقد
لأنه ميزة النقد فيه.
أيوة تمام. طبعا في الحاشية تحت قال: ويسمى عصر النقد وعصر العقل والسعادة. طيب عموما التنوير وما أدراك ما التنوير، فيه في مقالة كتبها كانت نفسه في ذلك القرن بعنوان ما هي الأنوار، ما هي الأنوار. طبعا هو عصر التنوير أو عصر الأنوار، نفس المعنى، أحيانا يقال التنوير أحيانا يقال الأنوار. طبعا في فقط نص في بداية الكلام كلام كانت يتكلم فيه عن شيء من معنى التنوير، يقول أيضا هذا من النصوص اللي مع الأسف ما نقلتها، لكن راح أقرأ عليكم بداية النص من هنا. إن الأنوار، هذا كلام كانت، إن الأنوار هي خروج الإنسان من القصور. قصور قصور إيش؟ قصور قصور لا 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 قصور قصور أي ليس القصور المباني، من عدم الرشد الذي سببه لنفسه بنفسه. القصور هو إعاقة عدم استعمال المرء لعقله دون قيادة شخص آخر، وتسبيب شيء للذات بالذات هو القصور، عندما لا يكمن سبب هذا الأخير في ضعف في العقل، بل في غياب قرار وشجاعة استعمال العقل الذاتي دون قيادة شخص آخر. إن شعار الأنوار هو: لتكن لك الشجاعة لاستعمال عقلك الذاتي الخاص. جيد، إلى آخر الكلام كانت، مشهور جدا في مقالته عصر ما هي الأنوار. هذا يعني تفسير شعبي بسيط لقضية التنوير، ولاحظوا فيها مركزية إيش؟ مركزية العقل. طيب روح التنوير ولدت ما بين 1690 و1730 1690 نهاية السابع عشر. لو تتذكر 1690 هو تاريخ نشر جون لوك لكتابه مقالة في الذهن البشري، إلى 1730 هذا ولدت في تلك المرحلة. سبقا ذكرت كان عصر التنوير عصر تحويل الفكر إلى فكر دنيوي، إنه كل دائرة من دائرة دوائر الحياة يجتهد لتكون دائرة دنيوية. عندنا عصر التنوير إذا كان يستغني بالعقل للوصول إلى الحقائق، فإن من أبرز سمات عصر التنوير والتي كانت مرتبطة بحركة التنوير تحديدا هي نقد الدين، نقد الدين الكنسي، نقد الكهنوت، نقد الإكليروس. هذه سمة أساسية مرتبطة بحركة التنوير، محاولة إبعاد الدين عن أن يسيطر على طبيعة فهم الإنسان. وكما قال كانت قبل قليل: استعمل فهمك الخاص، لا يكون أحد مسيطرا على عقلك في فهم الأشياء وفهم الحقائق. هذا الروح التنويرية أين ولدت؟ يعني في الأماكن، في أوروبا، لا في إنجلترا، ولدت في إنجلترا نعم، وانتقلت إلى فرنسا، ولدت مع جون لوك بالضبط وغيره. طبعا عندنا مثلا أيضا سترومبورغ يقول: عبر المذهب الربوبي القناة الإنجليزي إلى القارة الأوروبية، وأصبح أوسع شهرة نتيجة الاقتصاد فولتير. ومع أن عصر التنوير الإنجليزي تابع مسيرته مع شخصيات طاغية كبيركلي وهيوم وآدم سميث، غير أن حركة العقل التنويرية، ولاحظوا إيش سماها، حركة العقل التنويرية، في الأخير عبارات مترادفة لتحقيق معنى واحد. حركة العقل التنويرية بلغت ذروتها من النجاح والشهرة في فرنسا، بدأت في إنجلترا كولادة كتأصيل أولي، ثم انتقلت إلى فرنسا مع، خاصة مع فولتير طبعا، لكن آدم سميث في إنجلترا. بما أن باريس كانت آنذاك عاصمة الفكر في أوروبا، فإن حركة التنوير أصبحت حركة واسعة النطاق مثل حركة النهضة الأوروبية وحركة الإصلاح الديني، والحق أن حركة التنوير هذه بدأت وكأنها ذروة الحركات السابقة. هذه يعني من العبارات التي ذكرتها. عموما خلاصة الكلام أنه حركة التنوير هي حركة سيطرت على القرن الثامن عشر، كان من أبرز سماتها الاعتماد على العقل، التوصل بالعقل لوصول الحقائق، كان من أبرز سماتها أيضا نقد الدين، نقد رجال الكنيسة، نقد احتوى هذا التيار التنويري في بطنه وفي داخله المذهب الربوبي. ليس التنوير مرادف لكلمة الربوبي، وإن كان أبرز فلاسفة التنوير ومن أبرز فلاسفة التنوير هم فلاسفة ربوبيين ناقدين للدين نقد حاد جدا، من أبرز فلاسفة التنوير على إطلاق فولتير الذي هو كان ربوبيا يمثل النموذج التنويري. فولتير يختصر عصر التنوير. طيب العنصر التالي شو هو؟ التيار الربوبي والإلحادي ومسألة نقد الدين. في نص استوقفني كثيرا في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، إيش يقول؟ في عصر العقل كان من المتوجب على المسيحية أن تتقدم للامتحان في جو من المناقشات الحرة، وكان مناصروها بمن فيهم جون لوك يعتقدون بأنها قادرة على اجتياز الامتحان بنجاح. هي يعني أي يعني هو أول شيء لازم نستحضر روح العصر العام جيد بكل سماتها التي ذكرتها في البداية، ومن أبرز سماتها إيش؟ النقد جيد، النقد بشكل عام والنقد الساخر بشكل خاص. ومن أبرز سماتها كذلك اعتبار العقل هو المركزي. ولما كانت هذه هي السمات كان على المنافس الآخر الذي كان هو المهيمن سابقا أن يستعد لتلقي الضربات الموجهة من هذه السمات، ضربات الموجهة من العقل، ضربات الموجهة من النقد. طيب ما الصورة العملية التي كان يسير عليها النقد والتشكيك في الدين وفي رجال الكنيسة وما إلى ذلك؟ إيش هي الصورة العملية التي يمكن أن نمسك بها؟ يعني إحنا بنقول النقد، شيوع النقد، نقد رجال الدين، العقل، هذا كلها سمات كأننا نتكلم عن معاني عامة. يعني بماذا كانت تتمثل عمليا؟ في إيش؟ أول شيء وأبرز صورة وهي من سمات عصر التنوير كذلك خاصة في الثلث الأول من القرن، المناظرات. المناظرات، أنا ما أتكلم عن مناظرات اللي هي مناظرات الحاشدة التي يجتمع لها الناس، لا، المناظرات في كل مكان، المناظرات في كل مكان حتى في المقاهي، هذه كانت سمة بارزة. وكان كانت في إنجلترا أولا أكثر منها في فرنسا. لماذا؟ جو الحرية أعلى بكثير في إنجلترا، ولذلك هذا جو الحرية كان هو الملهم لعدد من فلاسفة التنوير في فرنسا أنهم تطلبوا شيئا من الحرية بمثل ذلك المعنى. في قضية المركزية نقد الدين في عصر التنوير وفي القرن الثامن عشر، هنا نص مهم جدا لبول هازار يقول: لم يكتف القرن الثامن عشر بالإصلاح، وإنما أراد تحطيم الصليب، وإنما أراد تحطيم الصليب، وأن يمحو فكرة الاتصال بين الإله والإنسان أي فكرة الوحي، وأن يقوض الإدراك الديني للحياة. المطالبة بتقديم المسيحية للامتحان أمام العقل أطلقت سلسلة من المناظرات والمنازعات التي مكنت عددا غير قليل من المسيحيين غير التقليديين أو المناهضين المسيحية من خلق المصاعب وزرع العقبات في طريق المسيحيين الأرثوذكس. طيب اسمعوا هذا الكلام العجيب في قصة الحضارة. ذهب أحد تقارير الشرطة في عام 1947 إلى أنه لا يكاد يوجد موظف في برلمان باريس لا يحتفظ بكتاب أو مخطوط منافل للدين في بيته. لا يكاد يوجد موظف في البرلمان لا يحتفظ بمخطوط أو كتاب منافل للدين في بيته. وعجت مقاهي باريس بالإلحاد، وكان هجاؤه، طبعا الإلحاد كلمة قد تشمل أيضا أي قد تشمل يعني في الإجمال بهذا الإجمال، وكان هجاء رجال الدين والسخرية منهم متعة ظرفاء المدن الذين أشاروا إلى الله إلى آخره. ما بأذكر الكلام، في كلام استهزاء. هذا النص إيش يذكركم؟ وكان هجاء رجال الدين والسخرية منهم متعة ظرفاء المدن، السمة اللي ذكرناها في البداية اللي هي سخرية. سخرية يعني هنا ليست القضية أنه كان في بعض الناس يسخروا أو كان في فولتير كاتب ساخر، لا، الفكرة أن صارت سمة، سمة وسمة خطيرة جدا جدا جدا، وربما كانت هذه السمة أخطر في إبعاد الناس عن الدين وفي تقويض الدين في تلك المرحلة من التنظير الفلسفي الكبير، لأنه يعني هذا هو الشعبوي. جيد. وانتشرت المطبوعات المعادية لرجال الدين انتشارا واسعا حتى في الأقاليم، ووزعها أو وزع بعض الباعة المتجولين لقاء ربح وفير، ومن باب الأباب منشورات عنوانها أشهر الدجالين الثلاثة. هذا في قصة الحضارة والديورانت. أيضا يذكر نفسه في قصة الحضارة: تضاعف عدد المتشككين إلى حد أنهم لم يعودوا يخشون رجال الدين، وأحرجوهم علنا بالأسئلة العويصة، وحين دعا الأب تورنمين غير المؤمنين حوالي عام 1730 إلى كلية لويس الأكبر، يقال إن غرفته اكتظت بالمفكرين الأحرار والربوبيين وأنصار المذهب المادي، وما استطاع الأب الجليل أن يحول أحدا عن رأيه. وجزع رجال الدين من كثرة عدد الفرنسيين والفرنسيات الذين فارقوا الحياة رافضين تناول الأسرار الكنسية المقدسة، وإلى آخره من الكلام الطويل في وصف مظاهر انتشار الربوبية والإلحاد والبعد عن الدين في تلك المرحلة. ولاحظوا قضية، يعني إلى الآن لم يذكر نموذج قوي بالغ المتانة يمثل الدين استطاع أن يقف أمام هؤلاء. طبعا في مناظرات، في ناس حاولوا، في كتب كتبت، ولكن لم يذكر أحد كمؤثر قوي جدا جدا في الوقوف بقوة أمام هؤلاء. في ناس وقفوا ولكن كانت تأثيراتهم غير مباشرة، يعني مثلا بعدين في نهاية القرن أو في منتصف الثاني من القرن جينا كانت. كانت ما هو رجل دين جيد، وفي الأخير فلسفته يعني تعتبر محايدة بالوجه الضربات قوية للدين النصراني، ومع ذلك كان من أبرز الآثار التي أتى بها كانت هو الرجوع إلى الدين.
يعني هو
أبعد الناس عن الدين إبعادا كبيرا عن طريق العقل،
من خلال نقد،
لا وليس من خلال نقد العقل، أرجعها من الدين، لا أرجعها من الدين من ناحية إيش؟ أيوة. طيب ركزوا معي في هذا المعنى، مهم جدا. العقل كان مركزي في القرن الثامن عشر، نقد به الدين، لم يصمد أمام هذا النقد العقلي. جيد. جو نقاد آخرين نقدوا العقل الذي نقد به الدين. جيد. في النصف الثاني من القرن، وكانت ضرباتهم أقوى من ضربات أولئك بحيث أنه ما استطاع يصمد. إيش النتيجة اللي صارت؟ النتيجة اللي صارت أنه ما صار في أحد بعد كذا يقدر يقول جيب لي دين في عقل عندهم. إيش البديل اللي ممكن ينتج لنا دين أو يحافظ على ما بقي من الدين؟ قضية الأخلاقية والروحية والإحساس. الإحساس إني خلينا عقل، ما خلينا بعيد. أنا لا مع كانت وهيوم، مع كانت وهيوم ما استطاع أحد بعدهما على الأقل بصورة قوية في تلك المرحلة أن يثبت الدين بالعقل. هو ليش سقط الدين الربوبي؟ الدين الربوبي لو كان قائم في إثباته على غير العقل لكان استمر، لأنه كان مرتكز على العقل سقط مع نقد العقل. جيد. نقد العقل كان هو المدمر، يعني دمر الأدلة الدينية في ذلك السياق، وكذلك الأدلة التي نقدت الدين عن طريق العقل. باقي إذا تبغى تستمر في الدين أبعد هذا المجال تماما، ولا تقول أنا أثبته عن طريق العقل، وإنما هناك أخلاق وضرور أخلاقية وإحساس وما إلى ذلك. وعموما هو الاتجاه للمشاعر سيكون من سمات القرن التاسع عشر، هجين الحركة الرومانتيكية أو الرومانسية كحركة أساسية وكبرى في القرن التاسع عشر.
نقد العقل كان إما خيارين، إما الاتجاه للإلحاد وإما العودة للدين من بوابة الأخلاق.
بالضبط تماما. هذه نقطة مهمة جدا في المسيرة التي ساروا عليه في القرن التاسع عشر من ناحية الموقف من الدين. ها؟ لا، هو مو نشأ من هنا، بس إنه هذا السياق يؤيده. لكن إحنا نتذكره في القرن السابع عشر ديكارت مثلا كان ممن يدعو إلى فصل الدين عن العلم. طيب المهم، تعرضت الديانة الطبيعية للنقد والهجوم من فئتين. وعجبتني العبارة في كتاب غربي يعني. تعرضت الديانة الطبيعية للنقد والهجوم من فئتين. من هم الفئتين؟ الربوبية. أي؟ من أهل العقل؟ لا ما نجمع بين هيوم كانت. هيوم. طبعاً. هيوم شكي عدم الدنيا ما خلى أحد. يعني مثلا من أقوى من سد الضربات للعلم التجريبي على الإطلاق هيوم.
حتى العلم التجريبي؟
طبعا لأنه نقد الأساس السببية والاستقراء. الاستقراء تذكروا كلامنا عن الاستقراء؟ أنه العلم التجريبي قام على فكرة الاستقراء. واحد من النصوص اللي لم يكن الصراع بين كوبرنيكوس والكنيسة صراع الدين مع العلم ولا صراع التقدم مع التخلف وإنما صراع الاستقراء مع الاستنباط. ذكروا هذه العبارة. ديفيد هيوم ايش قال؟ قال الاستقراء إذا كان هو جمع الجزئيات عشان نصل لنتيجة كلية ممتاز تمام. هو حسي ديفيد هيوم حسي يؤمن بالحس ممتاز أتفق معكم. إيش المشكلة طيب؟ كيف تثبت لي إنه هذا راح يصير بكرة؟ واضح؟ إحنا عندنا استقراء وصلنا فيه إلى نتيجة. هو يفكر بطريقة أنت الحد اللي تحطه عندك في المنطق هو يروح بعده. عشان كذا انت تستنكر. فهو يقول لك ليس لا يوجد شيء يدعونا الى ان نؤمن ان ان النار تحرق وان الماء ينعش سوى خوفنا من اعتقاد الفكره المضاده. فهمت الفكره؟ اللي خلينا نعتقد انه النار تحرق وانه الماء انه هذا هو التفسير الوحيد عندك بسبب الحراره اللي تجيك لما تحط يدك على النار. السبب يخليك تعتقد هذا هو انك ما تبي تفكر بسبب اخر. انك تخاف انك تفكر سبب اخر. ليس نفس الغزالي في الطعن في مبدا السببيه. ديفيد هيوم ما يعترف بمبدا السببيه.
كل شيء بالاحس والاحساس.
لا تقول لي انه
الفرق يمكن انه الغزالي اعترف بالسببيه لكن بوجود الاله.
ايوه اي ماشي بس في الاخير الغزالي لا يقول لا يوجد سبب. الغزالي يقول النار تحرق لان الله اودع فيها خاصيه الاحراق. اي ممكن بس في سبب انه يخليها تحرق يعني ما في. بس ديفيد هيوم يقول لك مو بشرط انه النار هي يعني مو بشرط انه الشيء اللي انت ترى انه حدث بسبب هذا انه يكون هو حدث هذا. جيد تاثيراته طبعا استمرت.
بس ما اعطى اجوبه بشكل
بس يعني كمان يعني كلام
لا هو شرحه بطريقه معينه طبعا طريقه باطله بلا شك. شوف تبغى باختصار اقرا شموع النهار وعشان نعرف كمان امتداد التاثير للفكر الغربي. شموع النهار يتكلم عن ايش؟
ما قراته
بس يتكلم عن ايش مجاله ايش؟ وجود الله ادله وجود الله صح. عقد فصل خاص في الرد على ديفيد هيوم في انكار مبدا السببيه جيد حتى نعرف الحضور يعني والتاثير. الان لما انت تناقش احيانا ملحد واحيانا ينكر مبدا السببيه. ليش ينكر مبدا السببيه؟ من اسباب ديفيد هيوم. فالشيخ عبد الله العجيري في شموع النهار شرح من كلام نقل كلام ديفيد هيوم من بالنص من كتبه شرح فيها ايش فكره انكار السببيه عنده ورد عليه جيد. فهذه يعني يمكن تكون 10 صفحات او شيء زي كذا ارجع لها. المهم تعرضت الديانه الطبيعيه للنقد والهجوم من فئتين. من هم الفئتين؟ الاولى الريبيين والماديين بالضبط. والثانية السلفيين. إيش يقصد بالسلفيين؟ الأرثوذكس. جيد. يقصد. بس هو كاتب كذا مش دخلني. طيب. ثاني. السلفيين ومن أبرزهم مفكران في إنجلترا وذكر المفكرين. وأن أحدهما ألف قضية العقل ردا على توراة الديانة الطبيعية. طيب في تفصيل هنا في قضية نقد العقل من جهة النصرانية. هؤلاء النصارى الأرثوذكس السلفيين الذين نقدوا العقل نقدوا إيش نقدوا الربوبية. وكان عندي تعليق هنا بس أنا بتجاوز لأنه طولنا صراحة اللي هو كيف أنه نقدهم كان بوابة ليتمكنوا أكثر. في معنى معين أشاروا له بس ما أدخل فيه. الربوبيين أو المناقضين للإثنين أصلا. طيب خذوا هذا الكلام المهم أيضا، خذوا الكلام المهم. الكتب الثلاثة الكبيرة والقاطعة ضد الديانة الطبيعية كتبها هيوم وهولباخ وكانت، ديفيد هيوم وهولباخ وكانت. أما هيوم فقد كان مثالا للريبية لو الشك، يعني مثلا زي هذا المصطلح، زي هذا الكتاب تكوين العقل الحديث ما يكاد يستعمل كلمة الشك، الريب دائما يقول لك التيار الريبي، الريبيين، الريبية. وكان هولباخ ماديا مؤمنا بماديته وعلى جانب كبير من الاعتقاد بالحلولية. هولباخ كان يمثل التيار الإلحادي. ووضع كانت في تلخيصه الحملة العقلية على اللاهوت العقلي الأسس لجميع محاولات القرن في بناء القرن 19 في بناء الدين على الشعور والحدس ونوع من الحس الديني الخاص.
كان شو يصنف كانت؟ يعني مثلا ذكرنا أنه هيوم شريبي والثاني مادي ملحد، شو صار عقلاني؟
لا كان تبغى المصطلح الفعلي الموجود المتعلق به؟ يعني لا هو أقرب شيء للنقدي، بس النقدي بمعنى فلسفي خاص ليس النقد العام. يعني لما هم يتكلم عن اتجاه النقدي ايوه فيتكلموا عن كانت. طبعا هو ما كان ملحد، كان يثبت وجود الله. لا اقرب ما يكون للليبرالي، جيد اقرب ما يكون للليبرالي، يعني انه لكن من ناحيه اثبات وجود الله يثبت وجود الله، بس ليس عن طريق العقل وانما عن طريق الاخلاق. يعني هو عنده كتاب نقد العقل المحض، انكر في اثبات وجود الله، امكان اثبات وجود الله بالعقل. نقد العقل العملي اثبت في وجود الله عن طريق الاخلاق. هو كان المفروض اليوم عندنا مشاركة لطيفة من ثابت، لكن حصل له ما حصل. طيب احنا كذا يعني بكلام غير وافٍ ممكن نكون ألقينا نظرة سريعة عن الربوبية والريبية والإلحاد في القرن الثامن عشر الذي انتهى بانتصار ايش في هذا السياق، الشك والإلحاد، الشك والإلحاد على مستوى التأثير. جيد. طبعا القرن التاسع عشر إن شاء الله إذا جينا راح ندرك إيش هذه العواقب اللي حصلت في القرن الثامن عشر. أنا أقدر أشبه القرن التاسع عشر بقرن الأخاديد، أخاديد اللي حفرت فيه أخاديد لاتجاهات خلاص كذا يعني محفورة في الأرض، اتجاهات متباعدة واضحة تماما مهد لها بأشياء كثيرة في القرون السابقة. القرن التاسع عشر هو المرتبط بواقعنا بشكل كبير جدا جدا.
محق
الجاي بعد إن شاء الله. بس إنه التاسع عشر ما صار إلا هو كله كده، ما تجي إلا باللي قبله. طيب خلينا نوقف عشر دقائق، سبع عشر دقائق. بعدين نكمل. طيب بس خلونا ناخذ نص نسيته او ما انتبهت له في موضوع الربوبيه والالحاد اللي هو العنصر السابق. جيد. في تاريخ الفكر الاوروبي الحديث ايضا يقول اتخذ المذهب الربوبي في فرنسا انعطافا اشد من الانعطاف الذي اتخذه في بريطانيا الراضيه عن نفسها والمحكومه إلى آخره. فالإكليروس الفرنسي كان جزءا من الطبقة الحاكمة ذات الامتيازات الواسعة. فرنسا كان الحكم الديني فيها الكنسي قوي حتى إلى القرن الثامن عشر، والإكليروس رجال الدين، الرجال المنتمين إلى النظام المتعلق بالكنيسة متمثل في رجال الدين، هم جزء أصلا من النظام السياسي. جيد. وبالتالي وكان يتمتع اللي هو النظام الفرنسي الديني أو الإكليروس كان يتمتع بقوة اقتصادية هائلة ويحتكر التعليم وذا نفوذ شديد في السياسة. ولذلك فمن المديه أن يكون أشد رجعية من الإكليروس البريطاني، بينما أن الكنيسة الإنجليزية المعتمدة سياسة الحل الوسط انحنت أمام عواصف المذهب الربوبي، علما بأن الإكليروس الفرنسي لم يطأطئ الرأس أمامها. فالمجتمع الفرنسي لم يكن مستعدا ليتساهل في أمور الدين وكان يحارب الفجر بضراوة لا ترحم. هذا من جهة الحكومة. تمام. وقد كانت المناظرات الدينية خلال عصر التنوير الممتد ما بين عامي 1730 و1760 أشد قسوة في فرنسا منها في بريطانيا. وقد بقي، وهنا جملة ملخصة، وقد بقي المذهب الربوبي حيا في فولتير وديدرو، وأصبح جزءا متكاملا من حركة الفلاسفة العظام في فرنسا. ممتاز؟ واضح؟ طيب الآن ننتقل للعنصر التالي اللي هو سياق الفلسفة وأبرز اتجاهاته ورواده. نبغى ناخذ سريعا. في القرن 18 ما في شك أنه كان في أسماء فلسفية كبيرة. إذا يعني برأيكم مين من خلال العرض السابق ومن خلال ما تعلمون، مين أكبر أسماء الفلسفية اللي كانت في القرن 18؟ طيب فولتير ما في شك أنه يعني يصنف في هذا الاتجاه، لكن في الحقيقة كمضمون ليس منظرا فلسفيا كبيرا. يعني هو لم يأتي من نظريات فلسفية كبرى مسجلة باسمه أشياء جديدة، وإنما هو كان متحمس لأفكار ومتأثر بفكر لوك، متأثر بنيوتن، بالنظام الميكانيكي الآلي، متبني للدين الطبيعي، للدين الربوبي، وهو بلا شك أكثر تأثيرا من بعض كبار الفلاسفة من ناحية النشر، ولكن كنظريات فلسفية مستقلة له مساهمات لكن ليست بالقدر الكبير جدا. جيد، مين اللي نستطيع أن نقول أنه من الفلاسفة المنظرين الكبار؟ كانت، جان جاك روسو، ديفيد هيوم. طبعا بغض النظر إيش الاتجاه، هو في الأخير يتكلم في الإطار الفلسفي. يعني جون لوك يعتبر القرن 17، كان توفي في بداية 18، مجازا ممكن تدخله. مونتسكيو طبعا في 18، بروح الشرائع بالضبط، بروح الشرائع والقوانين. يعني يمكن هؤلاء أبرز الأسماء الفلسفية في القرن 18. طبعا احنا نكتب معهم فولتير، ممكن هولباخ أيضا. هولباخ هذا مادي إلحادي، لا غير غير أي مفترض. هذا كممثل للفلسفة المادية، غير لسه حيجي بعدين، هلا حيجي في القرن 19. لا 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 فعلا هو من الفلاسفة المهمين في القرن 19. عموما هؤلاء من أهم الأسماء في القرن 18. إيش الاتجاهات الفلسفية اللي يمكن نعتبرها في القرن 18؟
السياسة راحت تقييد السلطات أو
توزيعها، فصل السلطات،
فصل السلطات
وتقييدها. طيب إيش رأيك بدل ما نقول فصل السلطات نقول في فلاسفة اهتموا بالمجال السياسي بغض النظر إيش تفاصيله؟ من أبرزهم من؟ بالضبط، مونتسكيو وروسو، جان جاك روسو ومونتسكيو، هذان أبرز فيلسوف، أبرز الفلاسفة الذين تكلموا عن السياسة في القرن 18، ولا شك إنه كلامهم عن السياسة استمر تأثيره إلى ما بعد القرن 18، وكان كلاما مهما، بل حتى من سبقهم، حتى جون لوك مثلا، جون لوك كلامه السياسي مستمر إلى الآن في بعض التمثلات. جان جاك روسو في كتابه إيش؟ العقد الاجتماعي، كتاب مشهور جدا جدا بالضبط. ومونتسكيو في أكثر من كتاب، من أبرزها روح الشرائع وروح القوانين. هذا خلينا نقول اتجاه سياسي، اتجاه فلسفي سياسي. طبعا مو معناه أنه هم ما كتبوا أو ما هم فلاسفة في أبواب أخرى، لكن إذا ذكرنا اتجاه السياسي احنا نقول هؤلاء من أبرزه، ولا شك أنه كتبهم كان لها تأثير على من بعدها بشكل كبير. في اتجاه آخر اللي هو اتجاه ممكن نسميه الاتجاه المادي، الاتجاه المادي اللي هو في القرن 19 السابع عشر، مين كان يمثله؟ توماس هوبز بالضبط. هنا هولباخ، يعني هيوم احنا خلينا احسن نصنف الاتجاه الشكي، وان كان هو حسي. واذا قلنا اتجاه حسي، اذا ايه بالضبط، اذا قلنا اتجاه حسي فهيوم حسي، لكنه في إذا تزاحمت التصنيفات فهيوم في اتجاه الفلسفي الشكل. هذا من ناحية اتجاهات فلسفية عامة ومن ناحية أسماء أيضا. في وولد يورانت في قصة الحضارة يقول أطلق قرننا على نفسه قرن الفلسفة بغير منازع. في ملاحظة لطيفة ذكرها وولد يورانت أيضا في قصة الحضارة يقول لما كان كثير من فلاسفة فرنسا في القرن 18 معادين للمسيحية فإن لفظة فيلسوف اتخذت مفهوما معاديا للمسيحية. واضح؟ طبعا تتذكروا من سمات عصر التنوير إيش؟ نقد الإيش؟ نقد الدين ورجال الكنيسة. لاحظوا هنا إيش يقول؟ إنه كلمة فيلسوف بحد ذاتها لما تطلق في القرن 18 كأنك تقول معادي للدين بسبب إنه هذه هي الظاهر أصلا. بالضبط. لذلك شوفوا التعليق أيضا إيش يقول؟ يقول وفي استعمالنا لهذا المصطلح الفرنسي فإنه سيتضمن هذا المفهوم عادة وسينطلق أو سيطلق على يطلق على مين لفظ فيلسوف بهذا الاعتبار؟ فولتير، ديدرو، هولباخ إلى آخره. تمام؟ قال ولكننا لن نعد روسو فيلسوفا بهذا المعنى.
شو مؤمن روسو؟
يعني ليس معاديا للدين. جيد؟ بس لاحظتوا كيف كلمة فيلسوف ارتفعت حتى صارت مرادفة لناقد للدين أو معادي للدين حتى يقول لو أطلقناها بهذا الاعتبار لن نسمي روسو فيلسوفا باعتبار أنه لم يكن عنده تلك المعاداة للدين. هذا نص أعتقد أنه مهم جدا في رسم شيء من الحالة في القرن 18. المذهب المادي في القرن 18 كان له اشتداد وهو امتداد طبيعي لمزيج جون لوك مع توماس هوبز في القرن 17. عندنا محمد فريد وجدي يقول لقد كان المذهب المادي في القرن 18 والتاسع عشر دولة امتد سلطانها على عقول كثير من الخاصة وسرى منهم إلى بعض العامة، دولة جنودها العلوم الطبيعية والمعارف الكونية ودعاتها المكتشفات الآلية والمخترعات الصناعية وقادتها العلماء الأعلون والفلاسفة المقدمون، فكان من لا يشايعها في بعض الفروع يسايرها طلبا للألمعية وتنزها عن العامة. نص واصف لتمثلات مادية وإن كان هو لا يتكلم عن 18 وحده وإنما 18 والتاسع عشر. طيب هذا يعني نكتفي بالعرض السريع لهذا العنصر. العنصر التالي اللي هو العنصر كم الخامس؟ عنصر الخامس فولتير. في نص عجيب وغريب في وصف حالة فولتير وتأثير فولتير في القرن 18. إيش النص يقول؟ إن اسم فولتير يصف القرن كله، فإذا كان لإيطاليا نهضة ولألمانيا إصلاح فإن لفرنسا فولتير. صحيح. فيكتور هيغو أي هذا قال هذا الكلام عن فولتير. طبعا بلا شك ولا ريب أنه من يتأمل في القرن 18 ويقرأ التاريخ المتعلق به من الناحية الفكرية سيدرك مركزية فولتير في القرن 18 بكل سماته، مركزية العقل، تمجيد العقل، محاربة الدين، محاربة رجال الدين، الاهتمام بالدين الربوبي والطبيعي، التفاؤل الكبير جدا، النقد الساخر. السمات اللي ذكرناها في القرن 18 تبغى تقرأ سيرة فولتير تفصيلية ستجدها فيه. جيد؟ باستثناء طبعا اللي هي السمات الأخيرة اللي انقلبت على هذه السمات اللي هو نقد العقل وما إلى ذلك. أغلب السمات اللي ذكرناها منطبقة على فولتير، حتى التفاؤل بصورته الضخمة يعني. وسأقرأ عليكم إن شاء الله بعض النصوص في هذا المعنى. كاتب مسرحي، فيلسوف، مناظر. لا لا لا، ما له دخل بالعلوم الطبيعية. فولتير ما له دخل بالعلوم الطبيعية. بخلاف مثلا جون لوك فيلسوف وعلى الأقل له مشاركة. جيد؟ لا لا، بس ما هو عالم طبيعة. إيه ما هو يعني لا هو اهتمام بالعلم الطبيعي اهتمام الجميع. الاهتمام الجميع، لكن أقصد ليس هو في تصنيفي ليس عالم طبيعة أو له مكتشفات علمية أو بحوث علمية. لا بالضبط. كاتب فيلسوف ليس، لا اختزاله في شاعر أو كاتب تخفيف أو تنزيل لمكانته قليلا. هو أكثر من ذلك. بالضبط، وإن كانت وسيلته هي الكتابة والمسرحية. أي. طيب، تأثر فولتير بالحرية الإنجليزية التي تجلت في أو بأجمل صورها على حد تعبير المؤلف اللي هو سترومبرغ أيضا، تأثر بالحرية الإنجليزية في أب التي تجلت في أجمل صورها في مناظرات الربوبيين، لكن تأثره بتعاليم نيوتن وجون لوك كان أشد من ذلك. أول كتاب صدر له في عام 1713 كان عن أو مبحث أول مبحث صدر له في 1713 كان عن قضية الشر. فولتير ممن انتصر لوجود الله انتصارا قويا واستدل بالأدلة المعروفة على وجود الله، دليل متعلق بالوجود أو الحدوث والدليل متعلق بالعناية أو هندسة الكون أو ما إلى ذلك، وظل متمسكا بهذا الإيمان بوجود الله تمسكا شديدا إلى أن توفي، وإلى أن أو في المرحلة التي تجاوزه فيها معظم المفكرين الفرنسيين الذين قرأنا النص المتعلق بهم إلى الريبية والإلحاد. مع الأسف هو كان له نصيب في معادات ليس فقط الدين النصراني والرجال الدين وإنما حتى الدين الإسلامي، ولذلك هو كتب مسرحية اسمها محمد وهو كاتب، وكانت حدثا كبيرا. يعني مثلا وول ديورانت يقول كان هذا العرض المسرحي في عام 1742 الحدث الأدبي لذلك العام، الحدث الأدبي لذلك العام كان هو المسرحية التي كتبها فولتير عن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مين أبرز من اعترض على هذه المسرحية؟ هي قبل طبعا. مين اللي اعترض على هذه المسرحية أكثر شيء؟ رجال الدين النصارى طبعا. ليش؟ لأنهم اعتبروا أنه هذا هو تعريض بالدين بشكل عام، ليست القضية أنه محمد وإنما القضية أنه محاربة الدين وممثلي الدين. هو بشكل عام هو هذا سخرية، هو ناقد ساخر بالضبط. طيب، وصف فولتير بأنه معشوق المجتمع الباريسي. طيب، في نص مهم في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، جاء انعطاف فولتير إلى الحياة الفلسفية المتمثل بنشر رسائله الفلسفية في عام 1733 بمثابة تدشين رسمي لانطلاق عصر التنوير. لاحظوا، قرأنا في البداية نص على أنه روح عصر التنوير كانت من كم لكم؟ ولادة عصر التنوير 1690-1730 صح؟ جوهر عصر التنوير متى كان في فرنسا؟ من بداية من 1730 بالضبط. لذلك هنا يقول كان نشره للرسائل الفلسفية بمثابة تدشين رسمي لانطلاق عصر التنوير. هذا كلام مهم جدا في وصف حالة فولتير وتأثيره المركزي في هذا العصر. طيب، كان ناقدا للحكومة الفرنسية كما أنه ناقد لرجال الدين بحكم أصلا الترابط بين الكنيسة وبين رجال الدين في تلك المرحلة، مع أن فولتير لم يكف عن نقد الحكومة الفرنسية وتوبيخه لها على تخلفها عن بريطانيا في السماح بممارسة الحريات العامة، غير أن سلطات القرن الثامن عشر لم تكن ترغب في اضطهاد الأدباء ورجال الفكر، إلى على أنه أيضا لحقه شيء من السجن وما إلى ذلك. في منتصف القرن الثامن عشر صدرت موسوعة دائرة المعارف الفرنسية التي كان قائما عليها والدينامو النابض والمحرك لها هو ديدرو، وكان فولتير أحد الكتاب في هذه الموسوعة، على أنه لم يكن يعني صديقا حميما لديدرو. الآن سيأتينا فولتير في أكثر من مكان في ديدرو، وسيأتينا في جان جاك روسو سيتكرر عنه فولتير، لكن احنا الآن انتهينا من العنصر الخاص بفولتير سريعا. أي يعني اللي هو إيش بالضبط؟ موسوعة دار المعارف أو موسوعة دائرة المعارف أو الإنسايكلوبيديا، هذه الموسوعة من أخطر ما تم تأليفه وإصداره في القرن الثامن عشر. من أخطر ما تم تأليفه وإصداره في القرن الثامن عشر على الإطلاق. عدد الكتاب الذين كتبوا في هذه الموسوعة 120 كاتبا، من أبرز يعني كتب فيها أغلب المشهورين من الفلاسفة والمفكرين والكتاب الذين كانوا في تلك المرحلة. وهذه الموسوعة نظرا لمركزيتها وصفت بأنها الممثل الأبرز لعصر التنوير، ودون فيها خلاصة ما تم من إنتاج الفكر الأوروبي قبل ذلك. طبعا تنوعت علوم طبيعية، مكتشفات، أفكار فلسفية، نقد للدين، وإن كانت لم تكن تأخذ حريتها الكبيرة في نقد الدين لأنها كانت في فرنسا وكان لا يزال النظام الديني حاكما، فكان توقفت مثلا، أوقفت سنتين أو ثلاث سنوات، أوقفت مدة. ومثلا واحد من كتاب الموسوعة ألف كتابا خارج الموسوعة في نقد الدين وحوكم، بعدين تمت الجر الاتهام إلى الموسوعة لأن هذا كاتب فيها. فكان في وديدرو نفسه سجن نتيجة بعض الأمور المتعلقة بنقد الدين، فكانت يعني لها أهمية كبيرة جدا. وصفت هذه الموسوعة بأنها ثورة قبل الثورة الفرنسية، وصفت بأنها ثورة قبل الثورة الفرنسية. ديدرو هذا القائم الأساسي عليها، هو ليس فقط قائما، يعني ليس هو مثلا مسؤول عن القيام عليها، هو كان الأب الروحي لها، مهندس الفكرة والقائم عليها والراعي لها والمناضل لأجلها والساعي إلى آخره. والمشكلة في ديدرو أنه وإن كان ربوبيا مثل فولتير إلا أنه متسامح تسامحا كبيرا مع الملحدين، ويرى أن الإلحاد يعني يمكن أن يتسامح معه وأن الملحد ممكن أن يعيش معانا وعادي، بينما فولتير كان من الذين يردون على الإلحاد. وفولتير ممن يتبنى فكرة أنه الدين لو لم يكن موجودا لوجب علينا اختراعه لأنه ضروري لحاجة الناس. جيد؟ ربوبي. نعم ربوبي. طب هو ربوبي، ليس ربوبي مشكلته مع الدين فقط، هو ربوبي مشكلته أيضا مع فقدان الربوبية. احنا قلنا ربوبي يؤمن بوجود الله، ايه خلاص. والدين هو دين بسيط جدا، ما يحتاج الى ما، اول شيء ما في قضية وحي، ما في وحي، ما في معجزات، ما في كذا، ما في كذا، ما في انبياء، ما في وحي، ما في الكون، اي نعم اي فقط. ولكن في معاداة من خاصة في تلك المرحلة، خاصة من فولتير، لمن لا يؤمن بوجود الله. جيد. ولذلك أخذ جزء من الإنتاج الذي أنتجه فولتير هو في الإثبات وليس فقط في النفي، يعني لم يكن ربوبيين، يعني مثلا الربوبيين الموجودين اليوم طبعا الآن في العالم العربي، الآن كثير من الشباب العرب متبنين فكرة الربوبية. وبالمناسبة هي برأيي أخطر من الإلحاد، أخطر من الإلحاد، ليس من شناعة القول، أخطر من الإلحاد في إمكانية الرواج. ليش؟ لأنه الإلحاد مصادم 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 للفطرة، يعني أنت الفطرة تتحداك في كل زاوية من في كل جزء من أجزاء الكون. هذه يعني قدر المصادمة، من خلقنا؟ لا خلاص إحنا مخلوقين بالربوبية، إحنا مخلوقين. الإلحاد إيش؟ كيف تفسر يعني؟ كيف لي أن أتقبل إنه أنا لست مخلوقا من خالق عظيم؟ كيف لا أتقبل؟ يعني شيء مصادم تماما يعني العقل والفطرة والمنطق إلى آخره. لكن الربوبية تقول لك أبدا، أنت لا مخلوق، وفي خالق، خلق الكون وخلق الإنسان والكائنات وكل شيء، بس ما في وحي ولا أديان ولا بالضبط. نعم، وإحنا قلنا أنه كانت هي الأدعى لتنتشر، لكن مركزية نقد العقل الذي كان في نهاية القرن الثامن عشر، مركزية الاتجاه الشكي هو الذي أسقطها، هو الذي خفف من حدتها، كسر حدتها. المشكلة أنه اتجاه الشكي يعني لم يمر عليه على مر التاريخ مثل ديفيد هيوم ابدا في قوه اطروحاته. لو كان غير ديفيد هيوم ممكن يستمر، لكن كان فعلا سد الضربات قويه جدا جدا للاستدلالات العقليه بشكل عام، على انها يعني في الاخير هي استدلالات، وان كانت فيها شبهات ولكنها ساقطه. يعني مثلا في مناقشه بسيطه ناقشها الشيخ عبد الله في شموع النهار، فقط في جزئية دليل السببية ستجد أن في إشكال، أن هناك إشكالا في أطروحته، إشكالا منطقيا حقيقيا. أنه أحيانا تتوهم إشكالات. لكن هو المشكلة أنه كل هذه الأفكار نشأت ونمت بشكل سريع في بيئة غربية لم تكن قوية من ناحية الدين. ما في مقومات الدفاع بالضبط. الدين لم يكن فيه مقومات دفاع قوية، ولذلك ما كان فيه. أنت تقرأ كثيرا في مناظرات، في مناقشات، في بعض الكتب، في بعض الكذا، لكن ما كان فيه رجال دين أقوياء. يعني على مر تاريخ الكنيسة إذا تبغى في هذا المجال، قبل حتى كل الشبهات والإشكالات، أبرز واحد يذكر توما الأكوين على مر تاريخ الكنيسة كموفق بين العقل وبين الدين. وهذا هو الفكرة، يعني ما دام في إشكالات منطقية المفروض أنه يكون في تيار آخر مواجه. هو المشكلة أنه يحصل نقد، لكن النقد الذي يحصل أحيانا ليس من الاتجاه الديني، يحصل نقد من فيلسوف آخر يتعارض مع هذا الفيلسوف في زاوية معينة، ويكون نقده قويا لهذه الزاوية، بس في الأخير هو إيش يتبنى؟ ما يتبنى الفكر الديني، وبالتالي لم تنتصر. بخلاف ما لو كان، وهذا يعني إحنا مرة أخرى يدعونا إلى أنه نحن اليوم ننتبه انتباها جيدا إلى أنه نحن بحاجة إلى يعني فعلا أناس أقوياء، ناس أقوياء يعني يمثلون الجانب الديني، يمثلون الجانب الديني بطبيعته الدينية الإسلامية العظيمة المنفكة عن الانتماء، الدفاع عن انتماء معين أو عن شخصيات معينة أو عن مركز معين أو عن جماعة معينة أو شيء. لأنه الشيء لما حين يحتمل الصواب والخطأ، فقابل أنك أنت تكون أن يكون ضعفك تبعا لخطئه. بينما إذا كانت تابعيتك لي، إذا كانت تابعيتك للوحي الذي تؤمن أنه وحي من الله سبحانه وتعالى واضح، فأنت هنا مركز القوة لديك. ومن أقوى مراكز القوة لديك، وهي أقوى من ما كان في القرن 18 الآن، أنه أنت الآن عندك مآلات لتلك الأفكار، مآلات ساقطة، مآلات منحطة، مآلات منبتة. جيد، هذه المآلات أنت هي من الأشياء التي تعينك على أن تنقل، أنه أنت تبصرت تبصرا جيدا. وأنا يمكن ذكرت سابقا أنه أعتقد أنه هذا من آيات الله الكبرى في هذا الزمن، أنه هذا الإنسان الذي تضخم ووصل إلى قدر لم يصله سابقا ولم يكن يتخيل البشر أنه يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة في كل تطوراتها وقوتها وقدرتها وجبروتها، إلا أنه في نفس المرحلة فقد المقومات الأساسية البسيطة للإنسان، بغض النظر عن قضية الدين، حتى للإنسان نفسه. طبعا فطرة ومعنى الإنسان نفسه. عموما يعني هذه ملاحظة مهمة أنه الإنسان ينتبه لها في هذا السياق، خاصة إذا احنا كبرنا العدسة ونظرنا إلى واقعنا بشكل عام. أعتقد أنه نحن في زمن نحتاج فيه إلى تنبه لمثل هذا، والإدراك الجيد لخطورة مآلات الأفكار التي تصنع أو التي تتداول اليوم في كثير من الواقع، وضرورة المقاومة لها. عموما الموسوعة الفرنسية كما ذكر قبل قليل، أو كما ذكرت قبل قليل، ثورة قبل الثورة الفرنسية ممثلة لعصر التنوير. غدا كل إنسان في فرنسا، سترومبورغ يقول، يطمح إلى شيء من مكانة في فرنسا. كل إنسان في فرنسا يطمح إلى شيء من مكانة في فرنسا شاريا الموسوعة. يعني ما في إنسان يطمح أن يكون له مكانة إلا لابد أن يشتري هذه الموسوعة، لأنها صارت رمز واختصار لذلك العصر. قد لاقت من الرواج ما عرفته مجلدات كتاب التاريخ الطبيعي لبافون ومسرحيات فولتير، وقد حرصت السيدة إلى آخره. اهتمت الموسوعة الاهتمام الشديد بالمواضيع العلمية والرياضية والتكنولوجية، الأمر المميز لعصر التنوير. فولتير مع أنه انضم إلى الموسوعيين لكنه بقي متحفظ تجاههم، علاقاته بديدرو لم تكن أبدا وثيقة أو حميمة، أعار اسمه لعدد من المقالات الموسوعة، ويبدو أن حلفائه كانوا يرهبون قلمه السام ولا يكنون له أي مودة أو حب. ولقد أصدر فيما بعد معجمه الفلسفي، ولم يستمر سلطان الفلاسفة طويلا إذ انهار بسبب منازعاتهم الداخلية. طيب عموما يعني هذا واحد من صور عصر التنوير، واحد من تمثلات عصر التنوير، الموسوعة الفرنسية، أهميتها ومركزيتها ومشاركة الجميع فيها. العنصر التالي، باقي شيء في فولتير، معلش باقي شيء في فولتير، الموضوع التشاؤم. طبعا احنا قلنا انه فولتير كان ايش؟
متفائل جدا،
كان متفائلا.
ما بيضرب
بعدين، ها؟
لا بيضرب بعدين الزبالة.
طيب المفكر، لكن المفكرين والفلاسفة بمن فيهم فولتير كانوا في المراحل المبكرة من عصر التنوير ينزعون إلى المغالاة في التفاؤل، مثل ما ذكرنا في البداية أنه كان سمة من السمات. طيب إيش اللي غير شيئا من هذا التفاؤل خاصة في فولتير؟ أربعة أشياء. تمام، يقول سترومبورغ: يبدو لنا أن فولتير عندما تقدمت به السن بدل اتجاه عقله إذ اتخذ له مسارا أشد كآبة وظلاما، وهذا أمر طبيعي عززه موت محضيته. واحد مسكينة فتور صداقته مع فريدريك الكبير، حرب السبعة أعوام، والزلزال الرهيب الذي ضرب مدينة لشبونة عام 1755. حرب السبعة أعوام، تعثر علاقته مع فريدريك الكبير، وموت محضيته، وزلزال لشبونة، إنجلترا وفرنسا. طبعا أطراف متعددة كانت المركزية بالضبط. 1755 في سياق الكلام على مشكلة الشر يذكر هذا الحدث كمحفز لقضية الشر. خلينا أختم العنصر المتعلق بفولتير بنص، وبعدين أجيب نص هو في حلقة وصل بين فولتير وبين العنصر التالي اللي هو إيش؟ جان جاك روسو. نص مهم جدا لسترومبورغ أيضا في صفحة 199. يقول: لقد كان الهدف الرئيسي لفولتير وجماعته أن ينصب العقل ملكا مطلق السلطان، ولهذا السبب كانوا يتطلعون باحثين عن الطاغية المستبد المستنير، فهم يفضلون ديكتاتورية العقل على ديمقراطية الجهلة. بالمناسبة الديمقراطية نعم لم تكن هي الأمر السائد عند الفلاسفة المتنورين في القرن الثامن عشر. لذلك فولتير كجميع الفلاسفة من معاصره باستثناء روسو لم يكن شديد الإيمان بالديمقراطية، فقليل فقط من الناس كانوا في ذلك القرن يؤمنون بالديمقراطية. وكان فولتير حينما يتحدث عن الشعب يسميه بالأوباش، الأوباش. وقد قال ذات مرة: إن الأوباش يبقون دائما رذلة وأوباشا، فالحذاء والخادم لا يمكن لهما أبدا أن يصبحا فيلسوفين. إلى آخر الكلام. طبعا هذه فلسفة الطبقة. لذلك انظروا هنا إيش يقول والحق أن القرن الثامن عشر كان قرن أرستقراطية، جيد، الطبقة العليا هذه، وقد حافظ على طابعه الأرستقراطي حتى ذاك الانفجار المزلزل، انفجار الثورة الفرنسية 1789، وكان مثقفوه وسياسيوه وقادة مجتمعه يدللون على أرستقراطيته في جميع وجوه نشاطاتهم، كما وأن المذهب الكلاسيكي الجديد المسيطر على مدينة الفنون كان أيضا إلى آخره. انتهينا من فولتير. الآن النص اللي يجمع بين فولتير وجان جاك روسو، إيش يقول؟ وكان ثمة فيلسوف واحد ضد جميع فلاسفة القرن الثامن عشر، فيلسوف واحد ضد جميع فلاسفة القرن الثامن عشر، هو الذي شاهد المستقبل مشيرا إلى المذهب الرومانسي ومرهصا بالديمقراطية، وكان قدره أن يعيش غريبا بين معاصريه من رجال الفكر والفلاسفة، وأعني بهذا الفيلسوف جان جاك روسو. هذا غريب جدا، إنسان غريب يعني، متناقض إلى أبعد حد، شاعري إلى أبعد حد، غريب في شاعريته واستنباطه لأشياء من الشاعرية. واحد من المواقف اللي ذكرها رسل في تاريخ الفلسفة الغربية يقول إيش؟ يقول: كان مقيم عند امرأة كبيرة كانت تقدره وتحترمه وكل شيء واموره تمام، وتوفيت. لما توفيت كان يحبها جدا يعني، فلما توفيت سرق الوشاح حقها، تمام، الشال او الوشاح، ايه. لما صاروا يبحثوا اتهم الخادمة ان هي اللي سرقته. بعدين لما قال في ذلك قال: لاني احب الخادمة، هي اول اسم جاء على لساني وعلى ذهني. فأنا ما اتهمتها عشان أورطها، اتهمتها لأن أنا أحبها واسمها جاء على لساني كأول ما خطر على ذهني. لا غريب، غريب جدا يعني. ها؟ وهذا هذا هذا من الأشياء اللي تخليك أو التي تجعلك أيضا تفقد جزءا من الثقة في هذا، في لما تستعرض سيرهم ما كانت عندنا هذه. يعني لما ترى شخصية عظيمة من الشخصيات الإسلامية الكبرى ما في هذا التناقض الصارخ يعني. لا في لسه أشياء ثانية بقرأ عليكم أشياء، خلينا أكثر حدة الجو شوية. طبعا أول شيء كما قال رسل هو أب الحركة الرومانسية. الحركة الرومانسية هذه ستأتينا إن شاء الله في المحاضرة البعد القادمة في القرن 19، لأنها من أهم الحركات. الآن إحنا نسمع رومانسية وروسيوس، بعض ما يدري إن هي حركة أو اتجاه أصلا فكري مشهور جدا، طبعا له علاقة بالأدب وله علاقة بالفلسفة وله علاقة مثالي، فيه عبادة للمشاعر، تعظيم للانفعالات والعواطف، وفيه معاداة للعقل، اهتمام قياس الأشياء على معايير الجمال. هو طبعا قريب من المعنى اللي احنا الآن، وإن كان الآن حصر في قضية الحب. ايه بالضبط صحيح. لكن خلونا في جان جوك روسو شوية، هو أب الحركة هذه، لكن خلونا فيه كشخص. كان يتلذذ بإظهار نفسه آثما كبيرا، يبالغ أحيانا في هذا المجال، هذا في كتابه اعترافات. ليس مما يثير الدهشة أن روسو وفولتير تشاجرا فيما بعد، كانوا أصدقاء. الغريب أنهما لم يتشاجرا قبل ذلك. هذا رسل يقول. طبعا هو روسو ما بقي أحد ما تشاجر معه، جيد؟ راح عند ديفيد هيوم وعلى أساس أنهم أصحاب وكل شيء، وتقاطع وصار بينهم مقاطعة مشهورة. فولتير ما بقي أحد، والغريب أنه يتصادق مع ناس غريبين. يعني مثلا كان له يعني محظية أو عشيقة أو إلى آخره. هو رسل هنا وغيره يقول ما كان مفهوم هو ليش اتخذها عشيقة أو حبيبة، فهي جاهلة جدا وقبيحة جدا، جيد، وجاب منها 5 أولاد كلهم في دار اللقطاء والدعم. لا فعلا تمام. فهذا كله في كتاب رسل وفي غيره، يعني مشهور عن جان جاك روسو. لم يكن أول خلاف حصل بين فولتير وروسو في زلزال، حدث خلاف في وقت زلزال لشبونة، لم يكن أول خلاف حصل. إيش سبب زعل روسو من فولتير في زلزال لشبونة؟ إنه يعني التشاؤم الذي حصل من فولتير، يعني إنه قضية الشر وسؤال الشر وما إلى ذلك. إيش يقول روسو؟ لم يرى روسو من جانبه مدعاة لمثل هذا الهرج والمرج حول الزلزال، فمن الخير تماما أن يقتل عدد معين من الناس من حين لآخر. ليش مسويين مشكلة؟ لا عادي، منطقي تماما يموت مجموعة من الناس بين حين وآخر. فضلا عن ذلك، أهالي لشبونة الذين راحوا ضحية الزلزال، راحوا ضحية الزلزال لأنهم كانوا يقيمون في منازل ترتفع إلى 7 أدوار، فلو أنهم تفرقوا في الغابات كما ينبغي أن يفعل الناس لنجوا سالمين. تمام؟ فما في داعي يا جماعة لي نزعل ونسوي مشكلة كبيرة في هذا المجال. طيب طبعا هو القضية المشاعر وتقديس المشاعر، وبطريقة غريبة وأحيانا بطريقة عكسية كتب كتابة لفولتير يقول له أنا أكرهك في الواقع. أنا أكرهك في الواقع ما دمت قد أردت ذلك، ولكنني أكرهك كإنسان ما زال أجدر أن يحبك لو شئت ذلك. ومن بين المشاعر التي امتلأ بها قلبي نحوك بقي فقط الإعجاب الذي لا نستطيع أن نسقطه، الإعجاب بعبقريتك الرفيعة وحب كتاباتك، فإذا لم يكن فيك شيء يمكنني أن أشيد به إلا مواهبك فليس هذا خطأي. بس في كف الأخير. العجيب انه انت تشوف التناقض هذا وتعتقد انه هو يعني ممكن يكون غير مؤثر. بعض المؤرخين يقول تأثيره أكبر من فولتير وأكثر من موسوعة الفرنسية. نعم. ديفيد هيوم بعد ما تقاطع معه كتب عن روسو يقول كان إبان حياته كلها يحس فقط، هذه قضية المشاعر، وفي هذا الصدد كانت حساسيته ترتفع إلى ذروة لم أرى لها مثيلا أبدا، بيد أنها ما برحت تزوده بإحساس أشد إرهاقا بالألم منه باللذة. هو أشبه برجل لم يعر من ثيابه فقط وإنما عري من جلده أيضا، وتصدى وهو على هذا الحال ليصارع العوامل الجوية العنيفة العاصفة. يعلق راسل يقول هذا ألطف تلخيص لشخصيتي يتسق بدرجة ما مع الحقيقة. كتاب العقد الاجتماعي كان مؤثرا جدا، يقول عنه راسل أصبح العقد الاجتماعي إنجيلا لمعظم قادة الثورة الفرنسية. وتذكروا قبل قليل كان معظم فلاسفة فرنسا غير مؤمنين بالديمقراطية سوى روسو. يبدو أن جاك روسو قد ولد لنعرفه بالمغايرة تماما مع فولتير، فالتناقض بينهما وصداقتهما تشكل فصلا كبيرا من دراما عصر التنوير الفرنسي. والحق أن المنازعات بين هذين العملاقين استمرت بالشدة المسمومة ذاتها من خلال بعض أتباعهما طوال القرن التاسع عشر. جيد؟ ايه. لقد علق أحدهم واصفا روسو قائلا إن روسو لم يبدع أي شيء ولكنه ألهب كل شيء، وهذا القول ينطبق أيضا على فولتير. أنا عجبني هذا النص جدا جدا جدا، أنه في خلاصة للتأثير وفي نفس الوقت لعدم الإتيان بشيء كبير. إيش يقول سرومبورغ أيضا؟ يقول الحق أن فيهما، اللي هم مين؟
فولتير
وروسو، الحق أن فيهما تكاد تكون خلاصة العصر وزبدته، تكاد تكون خلاصة العصر وزبدته. كان المجتمع الباريسي بادئ ذي بدء يعتبر روسو غير جاد في كل ما أورده من مبحثه، من المفارقات فعلا أن يتنافس إلى آخره. خلينا نأخذ شيء مهم في السياق، عن كلام أثناء السياق عن روسو، في إشارة إلى هولباخ، إشارة مهمة. سرعان ما بدأ يختصم مع جميع فلاسفة باريس، هذا روسو، الذين اعتادوا الاجتماع في صالون الملحد الشهير البارون دي هولباخ. طيب، نحن لا نبالغ، سترومبورغ، نحن لا نبالغ إذ نقول إن كتابيه العقد الاجتماعي ومبحث في أصل اللامساواة كانا الرسالتين اللتين صدمتا العالم الأوروبي بشحناتهما الكهربائية التي لم تشهد أوروبا مثيلا لشدتهما منذ عهد المسيحية البدائية. كتب رواية، وهذه الرواية صارت قصة طويلة أيضا، وهي كلها فيها قضية المشاعر. هذه تتحدث عن عفة إحدى السيدات التي استطاعت قهر تجارب الجسد وبقيت وفية لزوج لم تكن تحبه، بغية أن تقنع الرجل الذي تحبه بأن ثمة شكلا من الصداقة أسمى من الجسد وشهواته. كانت هذه الرواية أنجح رواية في التاريخ، لقد قرأتها النساء جميعا وطالعها نصف الرجال في أوروبا، وكانوا يدرفون الدموع وهم يقرؤون سطورها. ومع هذه الرواية ولد المذهب الرومانتيكي وأطل عصره، ولد المذهب الرومانسي و هيلواز الجديدة. طيب، بتعبيره المتحفظ عليه طبعا، وهنا مع هذه الرواية غدا جان جوك روسو نبيا، يعني أقصد أنه شخصية مؤثرة جدا. أيضا له رواية أخرى وصفها سترومبورغ، شكلت صدمة للفلاسفة لفولتير، اعتبروا الآراء الواردة فيها ثرثرة فارغة هراء محسوبا يهدف إلى القضاء على جميع المكاسب التي حققها العقل. مركزية العقل عند فولتير هنا
مشاعر.
وإلى العودة بالجنس البشري، بهذا النص سنختم فولتير، جان جاك روسو، وإلى العودة بالجنس البشري إلى البربرية البدائية، انطلقوا يسخرون منه ويتهكمون عليه، اللي هم فولتير والفلاسفة من جان جاك روسو، وساعدوا في العمل على نفيه ونجحوا في ذلك، ولكنهم فشلوا تماما في إزالة الآثار التي خلفتها مؤلفاته في نفوس القراء، تلك المؤلفات التي كانت أوسع رواجا من الموسوعة وحتى من مسرحيات فولتير بالذات. طبعا في فصل كامل عن العقد الاجتماعي اللي يعني ممكن صعب تلخيصه.
لا، أقصد
هي
شوي نظرية سياسية.
إيه طبعا نظرية سياسية. ينبغي البشر أن يشترعوا عقدا اجتماعيا يرتكز للمساواة، بغية تأمين حرياتهم العامة وممارستهم. لم ينصبوا ملكا عليهم، سينصبون أنفسهم حكاما. الملك هو الإرادة العامة، وصار في جدل كبير حول تفسير ما هي الإرادة العامة. عموما نظرية سياسية فيها الكتاب كامل كتبه العقد الاجتماعي. طيب فعلا فعلا ما بقي لنا شيء، لأنه الكلام اللي احنا قلناه، الكلام اللي احنا قلناه سابقا عن نقد العقل وعن ديفيد هيوم خلاص يعني أكثر. وقلنا نقد العقل في القرن 18 تكلمنا عنه صح؟ ما فيه الكفاية صح؟ طيب ننتقل اللي بعده، ديفيد هيوم أيضا تكلمت عنه بشكل كبير. باقي بس أذكر لكم بعض الأشياء. انظروا هذا النص المركزي المهم عن ديفيد هيوم، ذكره راسل. يقول إن نمو اللاعقل، إن نمو اللاعقل في غضون القرن 19 وما جرى في القرن 20 هو التتمة الطبيعية لهدم هيوم للتجريبية، ولا منجاة لتجريبي من شكية هيوم. وأثبت هيوم أن النزعة التجريبية الخالصة ليست أساسا كافيا للعلم. جيد، هنا ما أقول أنه كلامه صحيح في نقض العلم التجريبي أو أساس العلم التجريبي، لكن أقول أنه من الأشياء اللي ممكن يستحضرها الإنسان في سياق مناقشة بعض العلمويين، وإن لم يتبنى يعني وإن لم يقل هذه صحيحة، لكن على الأقل أنه في هناك من نقد العلم التجريبي وأسس العلم التجريبي من غير الإطار الديني، من غير الإطار الديني، من أبرزهم هيوم. مع هيوم بلغت الفلسفة التجريبية ذروتها في النزعة الشكية. أبرز كتاب لهيوم الذي شرح فيه كل هذه القضايا رسالة في الطبيعة البشرية. أنكر مبدأ السببية كما ذكرنا سابقا. يرى هيوم أن الفلسفة هي الشك، يؤكد على أنه يجب أن يكون الشك ملازما لنا وأن المحافظة عليه أساس من أسس التفكير الفلسفي. يؤكد على أنه لا يمكن البرء منه ولا التخلص منه، وأنه يعاودنا في كل لحظة وحين. يقول هو في جميع أحداث الحياة ما برح ينبغي أن نحافظ على شكيتنا، فإذا اعتقدنا أن النار تدفئ وأن الماء ينعش فما ذلك إلا لأن الأمر يتقاضانا آلاما مبرحة لو فكرنا تفكيرا مباينا. بل وإن كنا فلاسفة فينبغي أن يكون ذلك أساس مبادئ شكية وعن ميل نشعر به في أننا نتبع الطريقة في السلوك. طبعا بلا شك أنه كان مذهب هيوم، شكية هيوم، ما أتى به هيوم، ومن أبرز الأسس التي دفعت العجلة إلى الإلحاد. لا لا يعني لا، بس المنشأ فيها ليس العبثية. لا يعني ديفيد هيوم طبعا مرة أخرى حسان يقول إنه هذه كانت من أساسيات ما بعد الحداثة. لا، مو من أساسيات ما بعد الحداثة، ممكن يكون في تأثر بس، أو فكرة هيوم ليست هي فكرة العبثية، غير فكرة نيتشه. لا، في فرق يعني. هيوم هو عنده اتساق معين، هو يرى إنه الشك مبدأ. إيه، ما الشك الذي يتمثل فيه وفيه وفيه، إيه ليست الفكرة. هو عنده فكرة إنه يؤمن بالمذهب الحسي. طيب أنت بناء على ماذا تقول إنه غدا النار ستحرق؟ واضح الفكرة؟ بناء على ماذا تقول إنه النار غدا ستحرق؟ له مستقراء، هو الاستقراء إنه النار تحرق الآن، لكن غدا إيش الدليل إنه النار ستحرق؟ ما في دليل. إيش؟ حسي، ما في دليل حسي، فهو متسق مع مبدأه. بالعكس، هو جالس يرد على المذهب التجريبي، العلم التجريبي، يقول أنتوا تقولون الحس فقط، الاستقراء فقط. الاستقراء لا يقول إنه النار غدا ستحرق.
يعني ممكن كمان حصر مصادر المعرفة بالحس مثلا.
أي، هو حسي فقط، هو حسي طبعا. جيد، لذلك غدا النار ستحرق باعتبار الاعتراف بمبدأ إيش؟ الاضطراد. الاضطراد، جيد. لذلك ترى هذا من الأشياء اللي يرد فيها على العلمويين أيضا، العلمويين المغالين في العلم التجريبي اليوم، اللي مخلينه أنه منطقي تماما في كل شيء بناء على أسسه اللي يعتمدونها. ممكن تنازعهم في مثل هذه القضايا. أنت ما تنازع أنه النار غدا ستحرق، أنت إيش تعتقد؟ أنه النار غدا إيش؟ ستحرم. جيد، لكن يمكنك أن تخاصم الحسي أو التجريب العلموي الذي يحصر المعرفة في الحس، تقول له إيش الدليل حسيا على أن النار غدر ستحرم. على مبادئه هو. وأظن العزيري استعمل هذا مع عمر في النقاش أو في هذه المسألة أو قريب منها، إنه أنت لازم تستصحب مبادئ غير تجريبية عشان يستقيم معاك العلم التجريبي. جيد؟ من أبرزها مبدأ السببية، ومن أبرزها قانون الاضطراد. جيد؟ أنك أنت تفترض إنه هذا الذي جرب تفترض أنه سيضطرد معك إلى المستقبل. جيد؟ ولو لم تفترض هذا لما أمكنك أن تثبت. واضح الفكرة؟ فهو لذلك راسل يقول لا مفر لتجريبي عن شكية هيوم. ما في يعني ما نعتبر هيوم أنه من أبرز من أسقط أو شكك في الدين المسيحي، هو من أبرز من شكك أيضا في العلم التجريبي. ولذلك العبارة هذه مختصرة نمو اللاعقل. اللاعقل بس ليش نمو اللاعقل؟ ليس لمبدأ العبثية. يعني مثلا ديفيد هيوم ليست القضية أنه هو لا مطلقات لا حقائق لا 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 ما أدري إيش اللي هي حقيقة حسية، وكان صارخا في الاضطراد في قضية الشك. واضح؟
هو دعم العبثية لكن ما كان متبنيها.
بالضبط بالضبط، دعم العبثية لكنه ما كان متبنيها كمبدأ، متبني الشك كمبدأ. واضح؟ طبعا طبعا احنا هذا ديفيد هيوم يفيد في هذه النقطة. في احنا ما ننازع في انه الاستقراء دليل، ولا ننازع في انه الاضطراد موجود، ولكن نحن نناقش من يتبنى العلم التجريبي بصورته الحسية فقط، نقول أثبت لنا. أنا ذكرت الآن عجيري فين استعملها، استعملها في قضية القلم، ذكروا أو في القارورة لما مع قارورة قال له إيش الدليل إنها بكرة راح تنزل صح؟ قال له كذا، إيش الدليل إنه بكرة راح تنزل ما تطلع فوق؟ ترى هذا الدليل إنه يعني إيش لا يعني أقصد تكون الشيخ عبد الله طرحها إلمام واستحضار لمثل هذه المعاني، وهذا الشيء يعني ما يأتي من القراءة الشرعية المجردة فقط، إنما من اليقظة العقلية والقراءة الفكرية المتنوعة مهمة جدا. جيد، يلا هذه الآن القرورة، أنت اليوم الحين أنا حرمي راح تنزل، إيش الدليل إنه بكرة إذا رميتها راح تنزل؟ طبعا احنا كلنا نعتقد انه بكره اذا رمينا راح تنزل. طيب حتى هذا العلموي اغلبهم يعتقدون انها بكره راح تنزل، لكنه هذا ما فيك تبررها، هذا تناقض مع مبادئك، تناقض مع مبادئك. انت تفترض انها ستسقط غدا كما سقطت اليوم. واضح؟ خلينا اخر شيء بديفيد هيوم. كتب كتاب، ذكرنا قبل ما نبدا التصوير قلت لكم في تأثير عربي على الفكر العربي، هو هذا اللي الحين حاطكم نسيته أنا. ديفيد هيوم هذا كتب رسالة في إنكار المعجزات. جيد؟ طبعا كتب رسالة في إنكار المعجزات، وأنكرها بناء على مجموعة من الأدلة والمعطيات اللي عنده. يصف هنا أظن في راندال في تكوين العقل الحديث أنه قل أن أفلت ذكي من الأذكياء في وقته من أن يقع في الشك بسبب هذا الكتاب. طيب في القرن العشرين في الواقع الفكري العربي من أبرز المشكلات في نهاية التاسع عشر وبداية العشرين، من أبرز المشكلات التي واجهت بعض علماء الشريعة وكثير من علماء الشريعة هي قضية إنكار المعجزات، تفسيرها المادي. حتى بعض رموز الإصلاح المعروفين الكبار وقعوا في هذه الإشكالية، ومن أبرزهم محمد عبده. جيد؟ تعرفوا تأويله للطير الأبابيل إنها الجراثيم. جيد؟ إنه لا، طير أبابيل ما يستقيم معه، كانت مشكلة مركزية. اللي كان منزعج أشد الانزعاج من هذه المشكلة وناقشها نقاش قوي جدا ورد عليها رد بدون يعني هوادة، مصطفى صبري في موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وأنبيائه المرسلين، هذا شيخ الإسلام، آخر شيخ إسلام للدولة العثمانية مصطفى صبري، كتابه مهم. المجلد الأول طبعا هذه النسخة مجلدين، في نسخة أربع مجلدات، من أربع مجلدات المجلد الأول مهم جدا 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 في رصد إشكالات كانت موجودة في تاريخ الفكر العربي في القرن العشرين، من أبرزها بل النقطة المحورية الأساسية هي قضية المعجزات. بل هو له كتاب القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون. جيد، أخبر ذكرنا تكلمنا عنه سابقا. إيش الإيمان بالغيب اللي هناك؟ من أهم صورة من صوره قضية المعجزات. طيب أنت لما تعرف أنه في تلك المرحلة تمت ترجمة الكتب الفرنسية الأوروبية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص إلى اللغة العربية، وكانت لها رواج بين المفكرين العرب، تستطيع أن تدرك الجو العام الذي تكون من خلال هذه الكتب التي كان ينظر إليها بانبهار شديد، والتي من أبرزها الكتب التي تتحدث عن الشكية وعن إنكار المعجزات بشكل خاص. طبعا أيضا نرجع مرة أخرى إلى أن الدين النصراني هناك كان شحيحا جدا بالكوادر القادرين على مناقشة من هذه الإشكالات. وأنت بالنسبة لك كمسلم عندك منطقية يعني تراتبية قوية مستمدة من الدين الذي تنطلق منه، تستطيع أن تناقش في ذلك الإشكال. يعني أنت يعني هي هذه المعجزات هي فرع عن إيش؟ إيمانك بها فرع عن إيش؟ لا، إيمان بالله. جيد؟ لما أنت تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، فما راح تقع في إشكال، ما راح تقع في إشكال القدرة على وقوع مثل هذه المعجزات. أنت عندك إشكال إنه هذه المعجزات يحدثها شخص ولو كان نبيا. أنت لا تعتقد إنه بقدرة موسى عليه السلام فلق البحر. جيد، ولو كان أحد يعتقد هذا الاعتقاد فهو اعتقاد غير إسلامي. لكن هناك كانوا يعتقدوا إنه المسيح هو الذي فعل هذه الأشياء، ثم لم يجد نقاش في بشريته ففي إشكال. جيد، بينما أنت تعتقد إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي دبر هذا الكون، وليس خلق وليس فلق البحر بأشد من خلق الكون، من خلق البحر. جيد، عموما هذه إطلالة سريعة على سريعة جدا والله، مختصرة جدا جدا. ما لست راضيا حقيقة عن أنه في أشياء كثيرة كانت ممكن تطرح بشكل أوسع. هذا النصف الأول من القرن الثامن عشر، باقي لنا النصف الثاني، باقي لنا كانت، عنصر الثورة الفرنسية، العلم التجريبي في القرن الثامن عشر احتمال نتعرض له، الواقع السياسي في القرن الثامن عشر احتمال نتعرض له. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.